بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العطايا والهدايا، باب الوقف. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
شوف رغبة الصحابة في الخير، رغبة الصحابة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة ما كانوا يتصدقون بما زاد عندهم وبما فضل وبما زهدوا فيه، وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتصدقون بأنفس أموالهم، كما قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا؟ ولهذا كان حال الصحابة على هذا الأمر، أنهم يتصدقون بما تتعلق به نفوسهم حتى تعظم أجورهم. فيقول عمر هنا رضي الله عنه: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. سبحان الله، أرض طلعت بملايين، كنت شاريها بالقروش وكانت بعيدة، وفجأة خطت الدولة فيها طريقا دوليا، فصار المتر من 100 جنيه إلى 100,000 جنيه. فهنيئا لمن له قيراط أو فدان صار يبيع فيه بالعملات الصعبة. صار الفدان هذا ب50 مليون وهو كان قد اشتراه ب5,000. أبعد هذه المنحة التي قد يسجد لله عز وجل شكرا ثم يقول هذا بفضل الله ثم ببر الوالدين أخلف الله عليه، هذا بفضل الله ثم بالصلاة بالليل، هذا بفضل الله ثم بطلب العلم، ولا يفكر أبدا أن يخرج هذا صدقة في سبيل الله، بل يتحدث عن منح الله له، لا أنه يمنح هذه لله بعدما راقت وعظمت وغلى ثمنها. يقول: والله هذه إن شاء الله، هذا المكان جديد وليس فيه مسجد، فالحمد لله سأكون أول من يبني مسجدا هنا. هذه 100,000 متر مسجدا هنا، أبني مسجدا هنا يا رجل، أولادك سأبني مسجدا هنا إن شاء الله. لن تربح حتى تنفقوا مما تحبون. صبت أرضا لم أصب مالا أنفس منه عندي. الله أكبر. لأن الجنة غالية أخواني، وسلعة الله غالية، وعلى قدر ما تبذل مع نفاسة هذا المال وقوة الداعي للإمساك به، على قدر ما يكون الأجر عند الله. وغاية الشريعة وغاية المسلك أن يرى فيك هذا البعد. فالأعمال لا تتفاضل بصورها وفقط، إنما تتفاضل بقلب يقوم بها، وبين الرجلين في الصلاة كما بين السماء والأرض، وبين الرجلين في النفقة التي تساوي فيها في القدر ما بين السماء والأرض. فهذا ينفق 100 وهذا ينفق 100، ولكن قد يكون بينهما بين السماء والأرض. رجل قد يكنس شارعا كاملا، ورجل ينحي فرع شجرة، ولا يبلغ من كنس شارعا كاملا مبلغ من نحى فرع شجرة، لأن القلب الذي دفع لأن ينحي فرع شجرة غير القلب الذي كنس شارعا، كنس شارعا مهنة وظيفة، نحى فرع شجرة محبة للمسلمين ألا يؤذي هذا الفرع مسلما. صار هذا التفاضل منين؟ كمن يسقي كلبا فيأثم إذا اقتناه على غير وجه مشروع، ومن سقط كلبا فغفر الله عز وجل له. فلهذا قد ينفق الإنسان المال النفيس، النفيس، ليس ينفق مليونا من مليارات، وإنما ينفق مليونا هو ماله وعنده عوض، ما يضيع ولا يضيع أولاده، لكن هذه منحة زائدة. عندي 10 أفدنة، فدان هو الذي فيه هذا الأمر، لكن احتاج إلى مسجد، احتاج إلى كذا، احتاج إلى نفقة، المهم أوقع الله في قلبي محبة نفقة هنا. فهنيئا لهذا الرجل الذي بذل هذا المال مع شدة الدعي للانتفاع به، ومن هنا كان درهم يسبق ألف درهم. لماذا؟ لأنه في حاجة إلى مثل هذا، والنفس تتعلق بمثل هذا. لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، كما قال عمر رضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم. ولهذا موقف الصديق فإنه أبقى الله ورسوله وأنفق كل ماله أعظم من موقف عمر لما أنفق أنفس مال. فرق بين رجل ينفق أنفس المال وبين رجل ينفق كل المال. فعمر رضي الله عنه هنا قال: لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ وانظر إلى أيضا الرقي الآخر، فإن الرجل قد يكون صاحب مال نفيس ويريد أن يتخلق أن ينفق في وجه في سبيل الله، وهذا عمل عظيم جدا جدا، لكن قد ينفقه في مفضول لا فاضل، في جائز لا مسنون. فإذا استشار العالم في ذلك حتى يضع أنفس المال في أنفس العمل فاجتمع له الأمر، وهذا فقه آخر. فليس الشأن أيضا أن تنفق، وإنما الشأن أن توافق نفقتك أعلى المصارف. ولهذا قد يكون عند رجل 100 جنيه ينفقها في مصارف أعظم ممن ينفق 1,000,000 جنيه. واحد يقول مثلا: عندي 1,000,000 جنيه، نعمل بوم إيه؟ نعمل بوم إيه مثلا؟ ففكر يعمل مثلا إيه؟ قال لك: أنا أعمل إيه؟ أشجر البلد، أشجر بحيث يبقى البلد دي جميلة، شجرها كده وشجر بلدي. احنا بلا اشجار مش عايشين، فشجرها دي على حسابي، دي نفقة خاصة بي وانفقها. او قام بعمل وليمة، خلونا ندخل في رجال مشروع شوي، لا شك ان وليمة طيبة وتألف بها الناس، فقام بعمل وليمة ورجل انفق اقل من ذلك فجاء على 1,000، فاعطى من طلبة العلم ما اعطى، واعطى للمساكين والفقراء ما أعطى، وأعطى للأرامل ما أعطى، وأعطى في بناء مسجد، ثم يعني حاول وشراء كتب وكذا، حاول أن يوزع هذه 1,000 في مصارف معينة. وقد يعطي 1,000 من هو أحوج من هذه الأشياء، قد يعطيه في سد ثلمة رجل في دين، إما أن يسدد وإما أن يدخل السجن، فكون أفضل من مصارف أخرى. المهم يعني أن الإنسان يتحرى حال النفقة أنفس المصارف كما يتحرى أنفس الأموال. لهذا أتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فما تأمرني به؟ يعني أين أضع مالي هذا؟ نعم. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: وهو الوقف. فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بخلاف الصدقة. الصدقة خلاص أعطيت الرجل هذا الشيء، بعت الأرض وأنفقتها، أو أعطيت الأرض مسجدا، إذا ما أبقيت الأصل هنا لك، إنما هنا حبست الأصل، يعني أوقفت هذه الأرض، أوقفت هذه الأرض ثم جعلت ريعها ونتاجها في سبيل الله. نعم.
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء.
أي أن الوقف وإن بقيت نظارتك عليه لكنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. نعم. إنما ريعها يكون الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف، لا جناح على من والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. إذا كان الناظر على الوقف يأكل منها بالمعروف بقدر مثلا نظارتي بقدر كذا، وكان فقيرا لا بأس بذلك. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثر مالا، يعني متمول مالا. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن
يعني خذ قدر حاجتك، ما تدخر من وراء هذا، إنما أنت ناظر على ذلك فخذ بقدر حاجتك فقط. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون. قال: قوله غير متأثر مالا أي جامع، وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل، فهو مؤثل ومجد مؤثل وأثلة الشيء أصله. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأراضين وغيرها من المنقولات، وللمهاجرين والأنصار
في جوازي وقف الأراضين وغيرها من المنقولات. نعم.
قال وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها. قال وقال مغيرة عن إبراهيم لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من سلاح أو كراع.
وفي مثل ما قال النبي في الصحيحين قال وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله. ماذا تريد ذمه تنقمون عليه؟ يقول ما مات بزكاة. أي زكاة عند خالد؟ خالد ماله لا أضراعه سلاحه وكذا وقد حبس ذلك في سبيل الله. وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله. نعم.
قال وفيه دليل على أن من وقف شيئا ولم ينصب له قيما معينا يجوز له يجوز لأنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها ولم يعين له ولم يعين له قيما.
وقال ولم ينصب له قيما معينا ولم ينصب له قيما معينا. نعم.
قال وفيه دليل على أنه يجوز.
نعم.
قال وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف.
وقد يليه الواقف ففيه إباحة ذلك لكن بشرطها إذا كان إيه يحتاج إلى ذلك فلا بأس. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ساق البدن تركبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين.
إذا له دلو إيه فيه. نعم.
قال فاشتراها عثمان رضي الله عنه ووقف أنسا ووقف أنسا دارا فكان
يا
إذا
يا رجل ينفع كده وقف أنسا إزاي
أنس
طيب أنس
نعم. وقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها.
نعم.
قال ولما وقف شيئا وشرط أن يأكل منه الواقف أو ينتفع به اختلفوا فيه.
الواحد قد يسهو مع علمي بالعربية كنا شاب متخصص في العربية والوقف أنسا ولا حد فيك الوقف أنسا أبدا لكن خلاص التبست يعني إنسان قد هو يقول أنه نطق بالشيء وهو على خلاف ذلك. نعم.
فقال بعضهم يجوز
هذا ما أحد إلا ويقع في لحم لكن هناك بين مستقل ومستكثر وهناك بين عالم بالقاعدة يسهو حال تطبيقها وبين جاهل بالقاعدة. نعم. فما يقال لواحد رفع منصوبا أو نصبا فأنه جاهل بالعربية إذا كان عارف قاعدتها إذا كان عارف لقاعدتها لكن مثلا حال الاستعمال قد يسهو قد يذهل لأن بعض الأحيان الواحد يركز على المعنى مثلا. نعم. مثل قارئ القرآن في الحرم قرأ القارئ والوالدات يرضعن أزواجهن حولين كاملين في الحرم يرضعن أزواجهن مش يرضعن أولادهن لأن بقى الأربع هذه كلها في الأزواج والأزواج والأزواج فهو يقول كده والوالدات يرضعن أزواجهن حولين كاملين. نعم.
قال فقال بعضهم يجوز لأن عثمان تصدق وبئر رومة على أن يكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. وقال بعضهم إن كان وقفا خاصا على أقوام بأعيانهم لا يجوز أن يشترط الواقف نفسه معهم وإن كان وقفا عاما جاز كما لو بنى مسجدا أو قنطرة لا يختص بالانتفاع به قوم دون قوم فيجوز أن يكون هو كواحد منهم لأنه لما جاز بلا شرط فإذا شرط ذلك فلا يرد.
نعم.
قال ويجوز وقف قال
يعني ويجوز مثلا لو وقف شيئا شرط أن يأكل منه الواقف شرط أو ينتفع به اختلفوا فيه فقال بعضهم يجوز لأن عثمان تصدق بئر رومة على أن يكون دلوه فيه كدلاء المسلمين وقال بعضهم كان وقفا خاصا على أقوام بأعيانهم أوقف على محمد وعلي وإبراهيم فلا يجوز أن يشترط وقف نفسه معهم وإن كان وقفا عاما للواقف ولغيره أوقف مسجدا ما يصلي فيه أوقف لقنطرة أوقف كذا ما ينتفع به ينتفع. نعم.
قال ويجوز وقف المشاعي جعل ابن عمر رصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله.
نعم. نصيبه مشاع قبل أن يحدد فيجوز مثلا أنا مثلا لي فدان أو لي نصيب مع إخواني في الميراث أقول نصيبي في هذا الفدان أوقفته لله قبل أن أحدد حدوده وأعرف معالمه فلا بأس بهذا. نعم.
قال وشرط الواقف مراعى في الوقف من إدخال قوم بصفة وإخراجهم عند زوال ذلك الوصف. روي أن الزبير
يعني أن الواقف لو أنه أوقف على صفة معينة يقول مثلا أنا سأوقف لطلبة العلم السلفيين ليس للإخوانيين ولا للتبليغيين ولا كذا، هو أصلا ما منهم طالب علم، حتى لو أطلق ما أظن واحد يأخذ من هؤلاء لأنه ليس فيهم طالب علم، لكن يقول أنا أوقف لطلبة العلم السلفيين، أوقف مثلا للخطباء فقط، أوقف للأئمة، أوقف لأهل بي لطلبة العلم من أهل بي فقط، المهم له أن يضع وصفا ويكون المصرف فيما وصف على هذا الوصف فقط، ولا يجوز أن أتعدى. واحد أوقف لأهل بيلة طلبة علم أهل بيلة يبقى ما يجوز أن يأخذه من هو خارج من أهل بيلة، أوقف على صفة معينة طلبة علم الحديث طلبة علم الفقه طلبة علم كذا يبقى لابد من تنفيذ شرطه، فالوقف يرجع فيه لشرط الواقف. أوقف مسجدا دور أرضي وسيبني فوقه، خلاص هذا ما أوقف، أوقف مطلقا يبقى لا يجوز له أن يبني فوقه. نعم.
قال وروي أن الزبير
أوقف كتبا لطلبة علم وهو سينتفع بهذه الكتب، لو قال إلا أنا يعني شرطه ألا أنتفع أنا ولا أولادي خلاص ما يجوز، لكن أوقف وأطلق يبقى لأنه طالب علم ينتفع بهذه الكتب ما في مشكلة. نعم نعم. تبرع ايه؟
تبرع لطلب علم الكتب ثم قال يعني بعد الموت هل يجوز لأبنائه؟
هو تبرع، دي تبرع مش واقف، اذا تبرع لطالب علم الكتب هذا تبرع، دي اسمها تبرع صدقة ليست وقفا. الوقف ما يحبس او ما يحبس اصله وتسبل منفعته، انما لو كان صدقة خلاص أنت صدقت علي بهذا الكتاب أعطيتني إياه يعني أهديتني إياه تصدق علي به خلاص أنا صرت أملكه الآن أنا حر، لو بدري أنا أبيعه بعد ذلك أبيعه ما في مشكلة. نعم. لكن ما تبيع على صاحب الصدق لأن هذا أدعى للبخس. نعم. نعم، لو قل انتفاعه في مكان أو انعدم انتفاعه أبيعه وأنقله في نظيره في مكان آخر. نعم طبعا طبعا، الوقف ما يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم. ليه تملكوا الوقف؟ كيف يتملك؟ خلاص ما احنا قلنا بقى يبقى صدقة، في فرق بين صدقة وبين من الذي باعه له؟ من هذا الذي باعه له؟ يبقى هذا جاء بطريق غير مشهور كالمال كذا، ما تجد عليه كذا هذا مسروق تروح تشتريه تقول أنا أغفل، هذا وقف انتهت بقى لا يباع، حتى المؤسسة لو أخذت مش حاجة اسمها وقف يباع، ولك هو جاني كذا ما هو جاني أكيد بطريق غير مشروع، زي مصاحف مثلا مجمع الملك فهد أو كذا ويبيعوا مكتوب عليها وقف، خلاص هذا معناه ان جاء بطريق غير مشروع. ان كان اي مشتري طبعا طبعا، لان لو محتاج له اصلا من في يدي يجب عليه بذله له، انا محتاج اقرا، ما هو الوقف ده انت مش هتملكه، مصحف موقوف هنا مصحف موقوف، وانا الان اريد ان اقرا والمصحف في يدك وما تقرا انت جالس بس كده، لو سمحت يا اخي انا اريد ان اقرا في المصحف خاص فضلا، لكن لا يمنعه منك، طب اقرا، لا بعد نصف ساعه اقرا، لكن اخشى انك انت تاخذ المصحف وانام انا ولا اجده بعد ذلك، لا ولا تحبس لحظه ولا تحبس لحظه. مثل اماكن الصلاه ومثل المساجد وكذا، شوف حكم الوقف اللي تقوله في الكتب كله في المساجد، ممكن احد يبيع مسجدا محتاج له ابدا. يا اخي مكتوب عليه وقف، ما فيش حاجه اسمها بيع، صاحب المكتبه رسول هيشرع بعد النبي قل له يا صاحب المكتبة إن الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث، كيف تبيع هذا؟ هب إن صاحب المكتبة يقول لك هذا. لا، ما هو انتقل إليه بطريق غير مشروع، يوم يعملوا زبا يطلعه في سبيل الله ويكون مبلغ شرائه صدق له. نعم، إنما هم بيأخذوا الوقف ده بطرق غير مشروعة غير قانونية ويبيعوا بثمن بخس، وبعدين بيشتري بثمن بخس وبعدين يبيعوا لك بثمن مرتفع، فهي خرج بطريق غير مشروع. قالت إليك الآن وأنت كنت جاهل، إما أن ترجع على الأصل، وإما وإن عجزت فتصدق به ويكون هذا المال صدق لك إن شاء الله. يعني أخرجه وقفا لأنه ما يحب أيضا أن تصدق به، تصدق به على وجه التمليك، لكن توقفه في مسجد لطلبة علم. دي أحكام يا أخواني، ولهذا هو هنا قال باب العطايا والهدايا. في عطايا، في عطية على وجه هبة، في هبة، في صدقة، في هدية، في عطية، في وقف، في وصية، كل واحدة لها أحكام. وصية، وقف، عطية، هدية، صدقة، كل حاجة لها أحكامها الخاصة. وصية دي ما بعد الموت وتكون بشروط ما تزيد عن الثلث. عطية هي تكون في المرض المخوف فيكون حكم حكم وصية ما تصرف أزيد من الثلث. طيب عطية في صدقة أو هدية أو هبة، هبة في حال حياته يجوز من كل المال، العطية من ثلث المال، الصدقة من الوصية من ثلث المال، لكن الهبة هذه من كل المال. يعني لو واحد أخرج كل مال، وهب كل ماله، صدق بكل ماله، ما أحد يحجر عليه، وإن دللته على الأفضل لكن ما أحد يحجر عليه لغير وارث، مع الوارث لابد فيها من العدل. وقف لابد فيها من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا بالنسبة للوقف. فكل حاجة لها حكمها الخاص. نعم.
قال روي أن الزبير رضي الله عنه جعل دوره صدقة، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها، أراد بالمردودة المطلقة.
نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عبيد: وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم، ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء وينقص منه شاء من شاء وينقص من شاء، فيجوز له ذلك، وهذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية، لأن حكمها يختلف.
نعم.
ألا ترى أن الوقف قد يجوز أن لا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها؟
صحيح. نعم.
قال: وقال الزهري رحمه الله: في من جعل 1000 دينار في سبيل
الله، يعني الوقف لا يخرج صاحبه من يده، ممكن هو يكون ناظر عليه وهو في يده يشرف عليه، إنما الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها. قد ماضية يعني يتملكها، صار الشخص يتملكها إذا أخرجتها له. نعم.
قال: وقال الزهري رحمه الله: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له بأجر يتجر بها، وجعل ربحها صدقة للمساكين أو لم يجعل، ليس له أن يأكل منها.
ليه؟ خلاص دي صدقة، جعلها في سبيل الله، دفعها إلى غلام له بأجر يتجر فيها، قال خذ 1000، هذه 1000 دينار تجر فيها وريعها في سبيل الله. نعم.
قال أهل اللغة:
هذه صدق، لأن الأموال هذه ما توقف. نعم.
قال أهل اللغة: إذا قال في الوصية: هذا لعقب فلان، فهو لأولاده الذكور والإناث، وللذكور والإناث من أولاد ابنه، وليس لأولاد بناته شيء. ولو قال: لولد فلان، فهو للذكور والإناث من ولد نفسه، ليس لأولاد بناته شيء، لأنهم لا ينسبون إليه. ولو قال: لذرية فلان، فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث، لأن الله
لقال ذرية ما قال لأولاد. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قال:
ابن البنت مش من ولد، لكن ابن الابن من ولد، وبنت الابن من ولد، لكن ابن البنت من ولده؟ لا، ليس من ولد. نعم. هذا من ولد من؟ الزوج. نعم.
قال: لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن ذريته داود وسليمان، وأدخل فيه عيسى عليه السلام، وكان من أولاد البنت. ولو قال للأرامل من ولد فلان فهو للنساء اللاتي مات أزواجهن، ولا حظ فيه للرجال. والرجل
طبعا إخواني قد يكون هذا طبعا على أهل، إنما هذه أحكام تختص بأهل العربية الذين يعرفون ما معنى الولد والذرية وكذا وكذا إلى آخره. لكن مثل هذا يرجع فيه أيضا للعرف، يعني لو كان العرف تحديد في هذا لا يختلف فيرجع للعرف أيضا. يعني ممكن أن يطلق مثلا أولادي أو غير ذلك ويقصد بمعنى معين، زي مثلا الآن مثلا غالب عندنا الولد إيه على الذكر، يطلق على الذكر، لكن العيالي بس دي الأولاد بس، ويقصد بها أولاد الذكور. لأن عندنا ولد والبنت، أولاد وبنات، فلو أراد التعميم يقول لأولادي كلهم بنين وبنات. نعم.
قال: والرجل تموت
عندنا نفس الصبيان، أنا مردي للصبيان كده أقول للصبيان، صبيان ده يعني يعني الذكور، مش بقى الصبيان على في اللغة وهو من لم يبلغ، لا هو يقصد الصبيان يعني الذكور. نعم.
قال: والرجل تموت امرأته يقال له أيم ولا يقال له أرمل، ولو قال للعزاب من أولاد فلان،
لكن الأرمل هذه تكون إيه للمرأة، هذه فائدة. ولو قال للأرمل من ولد فلان فهو للنساء اللاتي مات أزواجهن ولا حظ فيه للرجال. والرجل تموت امرأته يقال له أيم، ولا يقال له أرمل. نعم.
قال: ولو قال للعزاب من أولاد فلان يعطى للرجال الذين لا نسوان لهم،
لأن العزاب معروف، فالعزب والعزب هو من لا زوج له. نعم.
قال: وللنساء اللواتي لا أزواج لهم.
العزب هذا الأفصح، ويجوز أعزب، يجوز أعزب، لكن الأفصح عزب. نعم.
قال: وللنساء اللواتي لا أزواج لهن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وللنساء اللاتي لا زوج لهن. ولهذا احنا عندنا ايضا في العاميه يقول ايه، شوف له مثلا يكون الرجل كبير، شوف له بنت مثلا ايه عزبه كده، عزبه هذه معناها ايه، لكن عزبه يعني ايه، يعني بنت كبيره بكر بس بلغ بها السن يسموها عزبه. نعم. نعم. طيب انتهى في هذا. فالعرف له في ذلك أيضا مجال حسب عرف الناس في الألفاظ والشروط.